بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي كتاب التوحيد الذي هو حق الله تعالى على العبيد بين المؤلف رحمه الله فيما مضى ما هو التوحيد، ثم ذكر بعد ذلك بابا لبيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقد تبينا فيما مضى وجوب التوحيد وأنه لا بد منه لكل إنسان، وأن الإنسان بدون التوحيد لا قيمة له، لأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس لأجل أن يوحدوه، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذا الباب بين المؤلف أو سيبين المؤلف فضل التوحيد وما يترتب عليه من آثار من تكفير الذنوب وفوائد أخرى. ذلكم أن التوحيد هو أكبر دافع للإنسان لأن يرغب في الطاعة لله تبارك وتعالى، لأن الإنسان إذا عبد إلها واحدا عرف مراده ونفذه، فهو يعمل سرا وعلانية لإله واحد. وأما الإنسان الذي لم يوحد ربه جل وعلا فإنه يعمل إذا كان الناس يرونه، وإذا كان في خفية فإنه يتكاسل ويتراخى. وهذا هو شأن أهل النفاق الذين يتظاهرون أمام الناس بأنهم من أهل التوحيد لكنهم في الحقيقة ليسوا كذلك، كما سيأتي بيانه. وساق المؤلف رحمه الله فائدة عظمى بالاستدلال بقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخالط إيمانهم رياء ولا سمعة ولا نفاق ولا شرك، وإنما كانوا على الإخلاص لله جل وعلا. أولئك لهم الأمن، فهم يأمنون في هذه الدنيا على أن عملهم مثمر وأن عملهم سليم وأن عملهم مفيد، وأيضا يأمنون على تحقيق الهدف وهو السلامة في الآخرة بدخول الجنة والسلامة من عذاب النار. فلهم الأمن دنيا وأخرى. وقد ذكر الله تعالى في آيات كثيرات أثر صدق الإيمان وصلاح القصد وإخلاص النية في العمل وما ينتج عنه من مصالح دنيوية وأخروية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وغير ذلك من الآيات الكثيرات المنتشرة في كتاب الله تعالى والتي تبين سعادة وسلامة المؤمن المحقق للتوحيد في هذه الدنيا وضمانه للنتائج التي تسعده في الأخرى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا عن المستقبل فيما يحصل لكم ولا تحزنوا عما مضى لأنه قد فاتكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، ضيافة وتكريم من الرب جل وعلا. وفي هذه الآية التي ذكرها المؤلف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما سمعوا هذه الآية قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم أينا لا يظلم نفسه، كل منا يقع منه ظلم، وأي منا لا يظلم نفسه فيقصر في واجب أو يجرؤ على محرم. فالنبي عليه الصلاة والسلام نبههم إلى هذا بأن المراد بالظلم في هذه الآية هو الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأمر كما تظنون، إنما المراد به الشرك. ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد بالذين لم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني لم يلبسوا إيمانهم ولم يخلطوا إيمانهم بشرك أصغر أو أكبر. فأظلم الظلم هو الشرك. وقد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فأشد أنواع الظلم هو الشرك، لأنه شرك في حق الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى هو الذي خلقك ثم تذهب وتعبد غيره ممن لم يخلق. الله تعالى هو الذي رزقك ثم تذهب وتعبد صاحب الضريح أو الولي أو السيد وهو لم يرزق. الله تعالى هو الذي يكشف الضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وتذهب وتصرف شيئا من العبادة لمن لا علاقة له بك في نفع ولا ضر. فهذا أعظم الظلم وأشد أنواع الظلم، أن تصرف شيئا مما خلقت من أجله لغير من خلقك. فالله تعالى هو الخالق البارئ المصور الرازق المحيي المميت، وغيره ليس له شيء من هذه الأمور. فلماذا يعطى شيئا من العبادة ولماذا يكون عليك مؤثرا وهو لا تأثير له ولا قيمة له ولا وجود له ولا قدرة له؟ ولهذا فالإيمان الأصل فيه أنه فطري. وقد قال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانها أو ينصرانها أو يمجسانها. والأصل في فطرة الإنسان أنه على التوحيد، لكن المؤثرات التي تحيط به من تصرفات والديه ومن حوله في البيئة هم الذين يصرفونه عن الفطرة ويحولونه إلى الانحراف العقدي. ومن أنواع الظلم ظلم الإنسان لنفسه، بحيث أن الإنسان يشق على نفسه، مثل إنسان يمنع النوم عن نفسه أو يمنع عنها الطعام أو نحو ذلك مما يضر بها أو يحملها ما لا تطيق، فكل هذا ظلم من الإنسان لنفسه. وهناك ظلم من الإنسان لغيره من المخلوقات، كأن يظلم بشرا أو حيوانا أو طائرا أو غيرها. فإذا انتفت هذه المظالم حصل الأمن. لكن الأمن الكامل. نعم، إذا كان الإنسان لم يشرك ولم يظلم نفسه ولم يظلم غيره من المخلوقات حصل له الأمن كاملا. إذا لم يكن ارتكب شيئا من المعاصي تخالط توحيده وتؤثر عليه فإنه يحصل له الأمن كاملا. وإن كان حصل منه التوحيد الكامل الخالص لكنه ارتكب شيئا من المعاصي بأن ظلم نفسه بفعل محرم أو ترك واجب أو اعتدى على غيره أو منع حق غيره، فهذا ما يتعلق بحقوق الناس لا بد من أدائها والاقتصاص منها في الآخرة إذا لم يقتص منها في الدنيا. وأما ظلم الإنسان لنفسه بتعريضها للعذاب بارتكاب الكبائر من الذنوب دون الشرك فهي تدخل في مشيئة الله، إن شاء عذبه بعدله وإن شاء رحمه وغفر له برحمته، وهو الداخل في قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء أن يغفر له غفر ومن شاء أن يعذبه عذبه. وقوله جل وعلا لهم الأمن، لهم الأمن، الأمن الهنا للاستغراق أي الأمن التام، ويطلق عليه الأمن المطلق أو جنس الأمن، لهم أمن. وهذا يتنوع بتنوع حال الإنسان من وقوع شيء من الظلم منه، فإن كان الإنسان أخل بالتوحيد ووجد عنده الشرك فليس عنده له أمن، فهذا الأمن معدوم لأنه سيكون إلى جهنم ولن يرى الأمن أبدا بعد خروج روحه، يواجه العذاب عند نزع روحه وعند سؤال منكر ومنكير وفي الحياة البرزخية في القبر، ثم عند البعث في الحساب وفي الصراط وعند الميزان، ثم مآله إلى جهنم. وأما إذا كان الإنسان أخل بشيء من الظلم دون الشرك فهو الذي يدخل في هذه الأشياء، إما أن يدخل تحت رحمة الله تعالى فيغفر له ما حصل منه، وإما أن يؤاخذه بعقوبات على قدر عمله من فعل الكبائر ومحاسبته فيما بينه وبين الناس في ظلمه للمخلوقات سواء كان بشر أو حيوانات أو طيور، فكلها سيقتص لها. فإذا اقتص لها وأخذت نصيبها منه ونال حظه من العذاب بمقتضى عدل الله تعالى، حينئذ يكون في أمن. وقوله جل وعلا وهم مهتدون، أي إن هذا النوع أو هذا الصنف من الناس الذين علموا التوحيد وعملوا به، هؤلاء هم أهل الهداية، اهتدوا إلى شرع الله فعلموا وعملوا، عرفوا الحق والتزموا به. وهذا هو المطلوب من الإنسان أن يتعلمه حتى يسلم من الظلم. فالمطلوب من الإنسان أن يعرف الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى ويستقيم عليه، ولا يأخذه التسويف وطول الأمل على الانشغال بالمتع التي تريدها المهالك وتشغله عما خلق من أجله، فيعرف ما يوصل إلى الله ويبادر إلى فعله. ثم ساق المؤلف رحمه الله حديثا عظيما عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه أي البخاري ومسلم. هذا حديث فيه بشارة عظيمة لكم بتحقيق هذه الشهادة، شهادة التوحيد. من شهد أن لا إله إلا الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد، أنتم تعلمون أن الإنسان إذا حصل بينه وبين شخص خصومة يسأله القاضي ويقول له: تدعي على فلان كذا وكذا، عندك شهود؟ فيقول: نعم. فيقول: ائتني بهم. فيأتي بهؤلاء الشهود فيسأل القاضي: هؤلاء الشهود على ما تشهدون؟ فيقول: نشهد بأن لفلان على فلان مبلغ كذا من المال، أو نشهد بأن فلان ضرب فلان ونحو ذلك. إذن الشهادة هي إخبار عن شيء موجود عندك، فالذي يشهد الشهادة بمعنى أنه يخبر عما في قلبه من معلومة ثابتة. فإذا قلت: أشهد أن لا إله إلا الله، فإنك تخبر من حولك بأن ما تعتقده في قلبك يقينا 100% هو أنه ليس هناك إله إلا إله واحد هو الله. واضح؟ فإذا أن الإنسان قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو في داخل قلبه لم يوجد عنده اليقين، فهو كذب. تقرؤون سورة المنافقون، الله تبارك وتعالى ماذا يقول فيها بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هؤلاء المنافقون جاءوا يدلون بما يريدون إيصاله للنبي صلى الله عليه وسلم لإقناعه بهم، فقالوا: إننا نشهد بأنك يا محمد، ونقول عليه الصلاة والسلام، رسول الله. هكذا ينطقون. الله تعالى يقول: هؤلاء كذبون. لماذا؟ لأن القلب ليس فيه هذا المعنى، لم يخبروا عما في قلوبهم، وإنما عبروا بألسنتهم بعبارة ليس لها رصيد في داخل القلب. فهذه الشهادة كذب، شهادة كذاب. هو لم يشهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول. الله تعالى يعلم أنك رسوله، رسالتك لا شك فيها، والله هو الذي أرسلك، والله تعالى يشهد بهذا ويعلم به. لكن قول المنافقين إنهم يشهدون وهم يكذبون، لا يشهدون. أنت رسول الله عليك الصلاة والسلام، لكن هؤلاء دعواهم بالشهادة كذب. فالإنسان الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله، إذا كان هذا التعبير صادر من قلبه، فهي التي عند الله أثقل من السماوات والأرض. وإذا كان الإنسان يقولها ويرددها على ما جرى على العادة وعلى ما جرى عليه لسانه، فهي لا تفيده شيء، هي أثقل من الميزان، لكن أنت قولك لها لا يعتبر شيئا ولا يحميك ولا يحرسك، مثل ما قال هؤلاء المنافقون. فالله تعالى جعل المنافقين في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، وهم يقولون في اليوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 1,000 مرة، ولم تنفعهم لأنهم نطقوها من دون رصيد لها في الواقع، ولم تكن معبرة عن حقيقة موجودة في كومنهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من شهد أن لا إله إلا الله فإنه في هذه الحال يدخله الله تعالى الجنة على ما كان من عمل ومن تقصير، لأن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات 7 والأراضين 7 في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. ولهذا يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالعلم قد يكون مكتسب وقد يكون غريزي، لكن لا بد أن يكون موجود هذا العلم وثابت. فالعلم بأن لا إله إلا الله جل وعلا أمر هو الذي يحقق المقصود، وقد يحصل عليه الإنسان بسبب غريزته إذا لم تتعفن ولم تتأثر بالمؤثرات الخارجية، وقد يكون بتأمله بعد ذلك عندما تأثرت بما حوله من الآيات والدلائل الدالة على وحدانية الله وعظمته كما في مخلوقاته وآياته المنزلة من عنده. فلا بد أن يوجد العلم بلا إله إلا الله ثم يشهد عليه ويخبر عنه بمقتضاه. وكلمة لا إله نفي، يعني لا مألوها أو لا معبود بحق محبة وتعظيما، إلا إله واحد هو الله، لا إله إلا هو. ومقتضى قول الإنسان لا إله إلا الله أن يكون صارفا لجميع أنواع العبادة لله محبة لله وتعظيما لله وإجلالا لله وانقيادا لله، فيوجد عند الإنسان الإذعان والاستسلام لهذا الإله الحق. النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد الصفا ونادى في قريش واجتمعوا قال لهم أدعوكم إلى لا إله إلا الله. قريش عرب فصحاء، هم أفصح العرب وأنبل العرب، قالوا هذا الرجل دعانا إلى أن نلغي كل الآلهة التي عندنا. تقدم عمه أبو لهب وقال لهذا جمعتنا لأجل أن يكسب بها مكانة عند قومه، من أجل أن تقول لنا هذه الكلمة تبا لك، وهو بهذا يزجر النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى سورة تبت. المشركون منذ تلك اللحظة وهم يعرفون أن النطق بهذه الكلمة التخلي عن عبادة غير الله، التخلي عن اللات، التخلي عن العزة وعن منات وعن 360 صنم بجوار الكعبة وعن إساف ونائلة على الصفا والمروة، كل هذه نتخلى عنها، لأنهم يعرفون معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة تبطل كل الوثنية، فإذا أن الإنسان قالها تخلى عن الشرك وصار لا يعبد إلا ربا واحدا هو الله. فلهذا رفضوا وقالوا عندنا آلهة كثيرة، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. والسؤال يطرح الآن للذين يرددون هذه الكلمة في اليوم 10 المرات أو 100 المرات، وهو يذهب إلى ضريح الولي فلان ويطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، ويذهب إلى سيد فلان ويطلب منه حاجته التي لا يقدر عليها إلا الله. فكيف أنت تقول قبل قليل لا إله إلا الله وأنت الآن تقول يا سيدي فلان أو يا ولي فلان أريد كذا وأريد كذا؟
والله تعالى يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويريدك بخير فلا راد لفضله. فالمشركون كانوا يحترمون أنفسهم ولا يريدون أن يقولوا شيئا إلا وهم ملتزمون به، فرفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله، واعتبروا أن قول الإنسان لا إله إلا الله تغيير للدين. ولهذا يسمون من دخل في الإسلام يقولون صبا، يعني ترك دينه ودين أهله وأجداده وذهب إلى دين جديد. ولما أن عتبة بن ربيعة كلفه قوم وهو من كبار زعماء قريش أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتفاوض معه، إذا كان يريد منصب أو يريد مال أو يريد مكانة نعطيه الذي هو يريد، لكن لا يسفه أحلامنا ولا يسب آلهتنا. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس عنده وعرض عليه الموضوع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، وقرأ عليه سورة حاميم فصلت إلى أن وصل إلى قول فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبه قال الرحم الرحم يا محمد الرحم، أسألك بالرحم يعني لا تهلكنا، وما تكلم مع ذلك. قام وذهب إلى قومه، ولما جاءهم هنا وهم في الحجر وإذا بوجه قد تغير، فقالوا صبا عتبة سحرك محمد. فقال يا قوم ما هو بسحر، ما هو بكهانة، ما هو بالشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فالذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ليس من جنس عمل السحرة ولا من جنس كلام الشعراء ولا من جنس خرافات الكهان، إنما هو شيء آخر أعلى من مستوانا وأرقى مما نحن نقدر عليه. ولهذا تحدى الله تعالى الإنس والجن لو اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا مدعاة لكل إنسان أن يتأمل كلام الله ويستفيد منه ويتأمله في كل وقت ويشغل نفسه بتدبر كلام الله تبارك وتعالى، وهو القائل أفلا يتدبرون القرآن. فالبشارة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من قال لا إله إلا الله، من شهد أن لا إله إلا الله، فإلى آخر الحديث، فإنه يدخل الجنة على ما كان عنده من تقصير ومن تساهل في بعض الأمور التي لا تصل إلى الشرك. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده توكيد للإثبات ولا شريك له توكيد للنفي. قولك لا أشهد أن لا إله إلا الله كافي، فإذا زدت وحده فأنت أكدت إثبات الألوهية لله، وإذا زدت لا شريك له فإنك أكدت النفي عن أن يكون هناك آلهة أخرى تعبد تستحق أن تعبد. فليس من خصائص الألوهية أن تكون محتاجة لغيرها، وهذه الأصنام وهذه الأوثان لا تنفع ولا تضر. ولهذا قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. كان النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المؤمنين يلجأون إلى الله تعالى في الشدائد وفي السراء والضراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا في غزوة، وفي أثناء الطريق في وقت القيلولة نزلوا تحت شجرة اختار النبي صلى الله عليه وسلم ناحية من القوم لينام تحت ظل شجرة وعلق سيفه على هذه الشجرة، فجاء أعرابي ليس من القوم ولا يعرفونه ووجد هذا السيف وتحته هذا الإنسان المضطجع، فأخذ السيف وسله وعرف أن الذي أمامه هو النبي صلى الله عليه وسلم، رفع السيف في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ الأعرابي الآن رفع السيف وجعله في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك ولم يحرك ساكن، قال: الله. فسقط السيف، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه وقال للأعرابي: من يمنعك مني؟ فهنا يأتي الجواب كيف يكون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يستنجد بأصحابه ولم يصح بأصحابه ولم يقل: يا قوم، ولم يقل: يا ناس، ولم يقل: افزعوا لي، ولم يقل: انتبهوا لك، ولم يقل: من الذي أذن لهذا، وأين الحراس، ولا شيء، إنما قال: الله. الله تعالى تولاه وسقط منه السيف، وحينئذ زال الخطر بسبب التوحيد الذي كان موجودا في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذه المسألة ونسأل الله جل وعلا أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.